عبد الحسين وعلى أصحاب الحسين. على أي حال استعرضنا أمس بعض ما يمكن أن يثار تجاه المدرسة المنطقية القائلة بالتعدد والتعددية، وقلنا أن لها جوانب إيجابية مهمة على أي حال لا يمكن إغفالها ومثمرة، وأصل منطلقها في الواقع منطلق فطري متين ولها ثمار في التطبيقات، وسنبين فقرة من فقراتها في الليالي القادمة إن شاء الله التي يمكن أن تطبق في المجال السياسي بشكل واضح إن شاء الله وبين. نعم، فتطبيقها في المجال السياسي إن شاء الله سنبينه بشكل أوضح في الليالي القادمة. فإذا نحن لسنا في صدد نسف هذه النظرية من الأساس، بالعكس هي لها أسس صحيحة ومنطلقات لا بأس بها، وإنما على أي حال كلامنا كان والمؤاخذة التي ذكرناها كانت في الآليات التي يمكن أن تستثمر أو تعمل لأجل استثمار منطلقات تلك النظرية، وبالتالي ذكرنا أن هذه النظرية في الواقع تصب فيما تصب لخدمة ضرورة النبوة وضرورة الرسالة وضرورة وصاية السماء وهداية السماء للعقلية البشرية، وليست هي تصب في على خلاف ذلك كما قد صور وبين. ولكن بقيت فقرة منها على إتحال، قلنا فقرة التطبيق الاستثمار استثمارها في المجال السياسي هذا سنؤخره ونؤجله في الإثارات الأخرى حول الإمامة أو حول نظرية الحكم في الغيبة عند الشيعة في الليالي القادمة، وهي ثمرة مهمة لا يمكن أن تغفل. إذن هذا ملخص طبعا الحديث حول مدرسة التعددية اللي هي بولو أو بولي رياليسم، أي التعددية في الإدراك، المدرسة المنطقية. أما نثير اليوم الكلام حول مدرسة الفصل بين الدين والحياة الاجتماعية السياسية والتي تعرف بالسيكولاريزم. طبعا هذه ربما من أقدم النظريات الثلاث ولها تقادم زمني أكثر من النظريات السابقة، ولا زالت تتبلور وتتطور الفينة بعد الأخرى، ويأتي كل ويصوغ لها صياغات وإضافات أكثر فأكثر. مجمل إثارات هذه المدرسة نلخصها في بعض الجوانب وإن كنا لسنا في صدد الاستقصاء الخارج عن مجال مثل هذا المقام. هم في أهم ما يركزوا عليه في هذه المدرسة أن الجانب المتغير التغير والتبدل في النظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو العسكري أو النظمي أو التدبير الإداري في حياة البشر، فضلا عن نظام الأسرة ونظام الفرد وطبيعة المعيشة، مرت البشرية بأدوار متعددة سكونة الكهوف أو سكونة البوادي أو سكونة الغاب، ثم سكونة الأودية، سكن الأودية والعيش فيها، ثم إلى المدن، ثم القرية، ثم الأرياف، ثم إلى المدينة. إلى الآن نظام المدينة بشكل طبيعة أخرى متعددة. فحينئذ أواصر المعيشة، علائق المعيشة، انظر إلى اليوم الذي تعيش فيه أنت اليوم مع نظام المعيشة الذي عشت أنت فيه، سيما الأخوة الكهول، مع نظام المعيشة الذي عشت أنت فيه قبل 30 سنة مثلا، أو قبل 20 سنة، فضلا عن قبل 50 سنة أو قبل قرن، أو 60 سنة أو قبل قرن أو قرون. نظام المعيشة الآن يختلف، نحو تلاحم الأسرة يختلف، نحو الصداقات تختلف، كيان الأسرة والزوجية يختلف، كانت طبيعة المشاركة بين الزوجة والزوج بنمط معين الآن بنمط آخر، طريقة تكافل الأسرة تختلف الآن شيئا فشيء مع تعقيدات نظم الحياة الحديثة. طبيعة المال مثلا العامل النقدي في الأدوار البشرية السابقة ما كان النقد وسيط مالي مثلا، ما كان، وإنما كان تبادل الحاجة بالحاجة وطرق أخرى للتعاقد المالي لقضاء حاجات البشر بعضهم البعض الآخر، وهو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي. طبيعة الإنسان مدني الطبع، يعبرون في العلوم الإنسانية والقانونية مرادهم يعني أن الإنسان يحتاج أن يعيش في ضمن مجموعة هو يلبي حاجيات الآخرين، وحاجته من تلك الحرفة أو المهنة أو العلم الذي هو يبرع فيه في مقابل أن الزائد على نتاجه يعطي للآخرين، وهو يستقي من الآخرين نتاجات أخرى. هذا هو فكرة التكافل في العيش في المدينة، لأن الإنسان يختلف عن بقية المخلوقات كالحيوانات وما شابه ذلك، تلك قد تؤمن كل حاجياتها بحسب خلقتها، وإن لم تتعايش مثلا مع بني جنسها، أو إن تعايشت لأجل التنسيل فليس تعايشها يحتاج إلى نظم كثير بخلاف الإنسان. بعد ذلك جعل مثلا الوسيط المالي، جعل بعض الأمتعة أو بعض المنتجات المعينة، مثلا في البلد التي يغلب فيها الشاي يجعل الشاي كنقد وسيطي لتبادل الأمتعة والأعواض التجارية، يعني العوض التجاري والمعوض وما شابه ذلك. في البلد الذي يغلب عليه شيء آخر يجعل، ثم تحول إلى النقد، ثم تحول إلى النقد كوسيط. النقد كان من النحاس، ثم تبدل إلى الذهب، ثم إلى الفضة، شيء فشيء تحول النقد إلى ماذا؟ إلى النقد الورقي. شيء فشيء الآن تحول النقد أيضا الورقي إلى ماذا؟ إلى النقد الاعتباري الذممي، فيزا كارتو مثلا، تشيكو، حوالاته، وهلما جرى كل الاعتبارات. الآن حتى الورق النقدي مثلا آخذ في الإضمحلال كوسيط في التعامل المالي. فلو رسمنا المسير المالي في البشرية في كيفية التعامل المالي، وهو له دور مهم النظام المالي بعبارة أخرى في البشر، نراه مر بأدوار عجيبة غريبة إلى الآن كأنما فقط الذمم والاعتبارات هي التي تكون لها المحور والدور في عملية التبادل المعاملي والتبادل العقدي وما شابه ذلك. يعني لا يفكر الإنسان أنه يزحم نفسه ويجهد نفسه، سيما في المعاملات الضخمة والمعاملات السريعة وما شابه ذلك بالنقد وما شابه ذلك، وإنما كله بتوسط الاعتبارات. الغطاء النقدي كان بالذهب والفضة، ثم أصبح الآن بالثروات والإنتاج الوطني، ثم لما جرى. فنشاهد إذن هذا مثال من الأمثلة في الحياة الاجتماعية، في نظام الحياة الاجتماعية هو النظام المالي، نرى أنه كيف مر بمحاور وبنى الآن كلمة اختلفت من الجوهر. خذ لك مثلا كذلك النظام السياسي، كيف كان حالة شرطة وجيش وما شابه ذلك، الآن كيف الوزارات والأدوار التي مرت بها طريقة نظام الدولة والحكومة وما شابه ذلك، كيفية مشاركة الرأي الآخر وما شاء الله، يعني هذه الأدوار لو أردنا نستعرضها يطول المقام، كثير فرق. ديوان كان وما شابه ذلك، كتاب الديوان، كيفية نشأة الدولة أصلا لها تاريخ مفصل في العلوم السياسية أو في العلوم القانونية والحقوقية. فإذا النظام السياسي رأينا ونراه في حالة تبدل جوهري كما هو الحال في النظام المالي. أدوات النظام، القضاء ما كان مفصول عن السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية كانت مندمجة في السلطة التشريعية، وتشريعات مدونة ما كانت موجودة شيئا فشيئا، أصبحت نمط التشريعات في تشريعات ثابتة، في تشريعات اللي هي الدستور، في تشريعات متغيرة وهي مصوبات المجالس النيابية، ثم التشريعات بعد أخذت بنمط آخر تشريعات وزارية، تشريعات وتدبير البلدية، التنفيذ كان ولما جرى. هذه كلها صور وأشكال. الآن الشرق الأوسط يريد أن يتأهل ويتعلمها من النظام مثلا الغربي، فكيف بك بعد بالأدوار السابقة؟ فإذن اختلف كثير. أنت أقرأ تاريخ قبل 200 سنة 300 سنة ترى نظام الحكم بشكل آخر، طريقة وهي نوع من المفاصل تدبيرية في علم الإدارة. علوم الإدارة ما شاء الله الآن ذات فصول عديدة أو ذات علوم وتخصصات متعددة وهي تشرح هذا المطلب، فكيف هرم القيادة والتدبير عند البشر. فهذا النظام السياسي ما كله فقرة المحكمة الدستورية كعقل عقل منفصل للنظام الاجتماعي، القوة التشريعية تضاهي مثلا القوة الفكرية النظرية في الإنسان، الجيش يضاهي القوة الغضبية في الإنسان، الرادعة مثلا وزارة التربية عبارة عن أو وزارات التعليم عبارة عن أدوات إدراك. فشوف هذا الإنسان الذي هو بسيط فردي، وكان المجتمع المدني لدى البشر يتعاطى بذي الأدوات البدائية، الآن أصبح نفس جهاز الدولة هو إنسان كبير ويوازي كل قوة في الإنسان يوازيها، لكن بجهاز ومؤسسات ضخمة تتوسع وتتكيف وتوازي هذا الإنسان الصغير. بينما نظم السياسة السابق أو النظام السياسي السابق كان بشكل بدائي جدا فردي، يعني حتى نظام الدولة أو نظام الإمارة أو نظام الملوكية أشبه بالنظام الفردي أو بأدوات قوة الفرد. هذا في النظام السياسي، أي مثال آخر للتبدل والتغير الجوهري الذي أصبح في حياة النظام الاجتماعي والسياسي وغير السياسي في الإنسان. خذ لك النظام الاقتصادي، النظام المصرفي، الصرافة سابقا إن كانت الآن إن كانت، أصلا الصرافة وليدة النقد، ثم الصرافة كانت بحالة على حال بدائية كذا كذا، تطورت إلى الآن أعمال البنك. البنك هو أصلا كأنما دولة مالية برأسه، يوازي وينافس نفس مؤسسة النقد أو البنك الوطني أو ما شابه ذلك أو الخزينة الوطنية بنفسها وفعالية وأنشطتها وعلى حال برامجها. فانظر إلى الآن نفس علم المصرف الآن تخصصات وعلوم تضخمت واتسعت بشكل رهيب. هذا النظام المصرف، النظام الاقتصادي، الاقتصادي يبتني على بحث العلم، النظام الزراعي، النظام الصناعي، تصنيع الزراعي، تصنيع المعدني. فإذا نرى حالة تضخم في النظام الحياتي بشكل أصلا غير مكان معهود وموجود في السابق. مع كل هذه الطفرات، مع كل هذه الطفرات، أنا أطرح السؤال الذي هم يطرحوه وناقل الشيء ليس مع أن يتبنى. مع كل هذه الطفرات تقولون الشريعة لا زالت ثابتة؟ هذا بغض النظر عن الإشكالات السابقة التي سجلتها مدرسة التعددية بوليراليزم، الآن مدرسة السيكولاريزم، يعني فصل هي مدرسة فلسفية، فصل الدين عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية وما شابه ذلك. حينئذ تريدون أن الدين أنه يكون ثابت وباقي؟ لو درسنا بتوسط العلوم الحضارية والعلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الأخرى، درسنا الفاصل التمدني الحضاري بين شريعة النبي عيسى والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، لا نشاهد قفزة في البشر في النظام المعاشي، لا نشاهد قفزة في البشر في النظام المعاشي والاجتماعي كالذي نشهده اليوم، أو لا لاحظت نسخ شريعة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام مع شريعة النبي موسى، ليس هناك قفزة في نظم الحياة بذاك الحد، ومع ذلك تطلب الوضع أن السماء تأتي بحل بديل، وهو ماذا؟ وهو على الاتحال نسخ شريعة النبي موسى بشريعة النبي عيسى. أيضا لاحظ الفاصل بين، طبعا في هناك تبدل مدني وحضاري بين شريعة، يعني الوضع البشر بين فترة والظرف الزمني للنبي موسى على نبينا وعليه السلام مع النبي إبراهيم، في نقلة كما يذكر ذلك علماء الحضارة، هناك نقلة موجودة صحيحة في فاصل. وإن كانت البشرية عهدت حضارات كثيرة سابقا، هناك نعم نقلة وفاصل. فمن ثم استدعى الأمر أن تأتي السماء بشريعة ناسخة لشريعة النبي إبراهيم، لشريعة النبي إبراهيم طبعا. وكذلك بين الفترة الزمنية بين النبي إبراهيم والنبي نوح على نبينا وآله عليهما السلام. فعلى أي حال إذن هناك بحسب تبدل النظم الاجتماعية في الحقول المختلفة يستدعي الحال ماذا؟ نسخ الشريعة، أليس كذلك؟ خب فكيف الآن بهذا التبدل الصارخ الجوهري اللي يعبر عنه 180 درجة بين ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله الخاتم وبين ما نحن نعيش فيه الآن؟ هذا لا يستدعي نسخ الشريعة، مع أن الأمور الجوهرية تبدلت، حتى نظام الأسرة تبدل، كيفية وصاية الأب على أبنائه أو الأم على أولادها أو القبيلة، الآن أين القبيلة؟ وإن كان خوف في بعض المجتمعات قد ربما باقي بعض البداوات والقبلية، ولكن على الاتحال إجمالا هذه الأسر الأواصر القبلية تقطعت وما شابه ذلك، وهلم جرى الآن فرضا النظام في أواصر التيار الفكري، أواصر الاتجاه السياسي، أواصر البقعة الجغرافية اللي يعيش فيها الإنسان، ولما جرى استجدت علقة الوطن والبلد والتجنس والجنسية والهوية والبطاقة السكانية والبطاقة على حال الشخصية وما شابه ذلك. هذه في الواقع تبين هذه المظاهر في الأحوال الشخصية تبين هناك علائق جديدة إن وجدت إذا في نظام المعاشي والنظام المعيشي للإنسان لم تكن سابقا. فحين وين تغطية الشريعة لها؟ لا سيما وأن شريعة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، أنا قلت أنه أطرح بكل صراحة مثل هذه الإثارات لأن شئنا وأبينا ستطرق أسماعنا هذه الإثارات. والآن عصر ليس عصر الكهوف على تعالى شئت ما بيت أنت منفتح على معلومات العالم، وبحمد الله ديننا ومذهبنا ليس بالذي ينزوي وراء الستار أو وراء الجدر ويخشى التحديات أو المساءلات البشرية، بالعكس هو يلبي العطش البشري. فالمفروض فيه أنه أبدا لا نتوجس هاجس خوف أو على كل حذارة وما شابه ذلك. هذه على إتحال أمور سابقا يمكن أن يكون لها معنى أو على كل طعم عندما كانت الانفتاح غير موجود، الفضائيات غير موجودة، وسائل الإعلام غير موجودة، ما شاء الله. الآن العقل البشري كأنما عقل على طاولة واحدة، وهذه الإثارات تثار. فالحريم الإنسان على حال المؤمن أن يدرسها ويتعمق فيها ويجد كيف هو حلول، سيما ونحن نعتقد بأن الدين الإسلامي دين خالد وهو دين أخطبوطي بهالتعبير، عبر لأجل أوصل الفكرة، يعني دين مهيمن يعني بالتعبير الدارج نسميه أخطبوط، هو يبلع الظروف المتغيرة ويهيمن وله شمولية بهذا النمط. إذن كيف يواجه مثل هذه الأسئلة التي هي أسئلة من علوم سياسية أو من علوم أكاديمية حضارية وعلوم قانونية وحقوقية وعلوم النظم المالية وما شابه ذلك؟ لابد أن يجد جواب أو نستخرج منه جواب علمي موزون مقنع وحل مثل هذه الإثارات. حينئذ فإذا كيف يمكن تصوير ذلك؟ فمن ثم القائلين بذلك يقولون لا أضيف عفوا لهذا الإثارة بعض إثاراتهم، وإن كنا لسنا في صدر الاستقصاء ولا نستطيع الاستقصاء، ولكن المهام أو أهم إثاراتهم نبلورها ونذكرها ثم نجد وندرسها ونجد كيف السبيل لفهم مثل هذه الإثارات أو الجواب عنها. أيضا يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في بيئة البداوة غالبة عليها، وطبيعة النظام القبلي متفشي فيه، يعني لم يبعث مثلا في بلاد الحضارات مثل فرضا الروم أو مثل بلاد فارس أو ما شابه ذلك، التي هي بلاد حضارات عريقة جدا وما شابه ذلك، ونظام المعيشي لديه كان بالقياس طبعا إلى نظام الجزيرة العربية كان نظام متمدن، وهذا طبعا من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وتقديرات الله الهائلة أن يقلب مجتمع متخلف بدوي إلى دولة حضارية بنظام يفوق النظام الكسروي والفارسي الذي كان آنذاك والنظام الرومي، ويزلزل تلك الأنظمة ويذوبها تماما، حتى النظام الذي كان في مصر وما شابه ذلك ويذوبه في هذا النظام الجديد. هذا التبديل الحضاري ليس به الأمر السهل، يعني يحير حتى بحاث علم الحضارات والمدنية إلى يومنا هذا وبحاث علوم الإنسانية. لكن أيما كان هنا يسجلون يقولون نقر بنعم الإعجاز الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وآله. كثير من القائلين بهذه المقولة ربما يجلون ويصدقون، حتى من المسيحيين يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله الخاتم، وإن كانوا لا يجدون أنفسهم أنهم ملزمين باتباع النبي الخاتم، لكن يقولون القدرات التي حققها صحيح ليست هي من فعل بشر، أصيب من شخص لم يدرس ولم يتعلم ولم يزود بأي مقومات البناء الحضاري، فمن أين تغيير؟ من الواضح أن هي تدبير سماوي صحيح، هذا لا ننكره، هم يقولون هكذا. إنما الكلام، كل الكلام في ماذا؟ أن تلك البيئة التي هو أتى لأصول تشريع فيها ونظم معينة، وهي بيئة متخلفة أو بحسب الظرف العصري البشري آنذاك، كيف يمكن أن يلائم هذا التبدل الهائل في أنظمة المجتمعات، النظام المالي، النظام العسكري، النظام القضائي؟ الآن النظام القضائي مثلا تقضي بالبينة والشاهد، أي بينة والشاهد؟ أطرح طبعا أمثلة هذه صغروية لإشكالاتهم على أساس أحسس الأخوة السامعين ويلمسون طبيعة الإشكال، ولا هو كل هذه تطبيقات وأمثلة بالبينة والشاهد. الآن كل ملف القضاء قائم على التحقيقات، على الاستخبارات القضائية، على التحقيقات القضائية الفنية في باب المرور، تحقيق مروري، ذوي الفن والمهارة يعرفون من المحق من المبطل في الدعوة. في باب المال كذلك يجيبون خبراء مصرفيين ماليين، حينئذ يعايشون مراحل هذا السرقة المالية الضخمة التي صارت و نكب بها البنك أو نكبت بها الوزارة وما شابه ذلك، ويرون من المقصر، كيف الوثائق، كيف انتهى ولم يجر. أما أن تأتي بالبينة والشاهد، إنما أقضي بينكم، أقول لكم أنه أنا إنما في صدد نقد الإثارة، أعوذ بالله، لست في صدد تبني النتيجة، أعوذ بالله، وإنما ننظر إلى براقية الإثارة ولمعانها، تلميعها فكري بشكل قوي عندهم. فإنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. والآن وين النظام القضائي؟ في نظام جنائي، قضاء جنائي، قضاء مدني، قضاء أحوال شخصية، خبراء، أصلا أجهزة، الأيدي، الفقرات، الجهاز، الرأس، كله تبدل. أما أن تقول لي تعال واقضي بنفس التشريع الذي بينه صلى الله عليه وآله، كيف يمكن تصويره هنا؟ أي شاهد، أي شهادة، أي ما شابه ذلك؟ فلما جرى إذن أنظمة الحياة برمتها نراها قد انقلبت رأسا على عقب، فتبدلت. فحيث أنه قد تبدلت في مجالات عديدة، منذ متى كانت هناك سلطة إعلامية؟ قبل عقود كثيرة لا أقل في الشرق الأوسط لم تكن هناك سلطة رابعة، سلطات ثلاث كانت أو اثنتين، الآن سلطة رابعة وبحمد الله إن شاء الله خارج عن جهاز الحاكم، هي سلطة الإعلام ضاغطة، هي تقلب الشارع، تضغط على الشارع، توجب التأثير على الاتحال إذا كانت نزيهة طبعا وأمينة و متخصصة في أي مجال تخوض فيه على ضوء تخصص وأسس، لا على ضوء على حال تمايلات تيارية مختلفة خاصة، هذا بحث آخر طبعا. على حال أن الثقافة والإعلام الآن هو بيده عقول الناس وبيده أفكار الناس وبيده أصوات الناس ويلعب بهم يمينا وشمالا، ومن ثم وظيفة حساسة جدا سواء من جهة الأمانة العلمية أو من جهة الأمانة السياسية والأمانة الضميرية. نعم، يخوض في أي مجال يجب أن يكون مؤهلا للخوض في ذلك المجال، يناقش موضوع معين، جانب معين من جوانب المجتمع يجب أن يكون مؤهلا في ذلك الجانب، أو على أسس علمية، لا على شعارات على اتحال مثلا كذا هو لنزعة معينة ما شابه ذلك. وكذلك يجب أن يكون أمين لأنه يصور على الاتحال الفساد الإداري، يصور نظم إدارية وما شابه ذلك، ويتلاعب بالألفاظ وما شابه ذلك على الاتحال. فإذا اشتجدت مثلا ماذا؟ سلطة الإعلامية وما شابه ذلك. فإذا النظم متغيرة، كيف إذن يمكننا أن نستوعب أو نتعقل علميا أن التشريعات النبوية التي أتى بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله يمكن أن تكون لها هذه الهيمنة، وإلى متى؟ إلى يوم القيامة. كيف يمكن تصوير هذا؟ طبعا سؤال ملح، وربما على حال أوجب أن كبار من المثقفين والأساتذة إلا ربما الإنسان مو من الضروري يشكك في نواياهم، وربما لا زالوا يقيمون صلاة الليل أو حتى المظاهر الدينية من حجاب امرأته أو بناته وما شابه ذلك، ربما لا زال يحافظ عليه وشكل على حال الحياة المعيشية ده شكل التزامي، لكنه هذه الأسئلة لا يستطيع أن يجد لها حلا إلا بأن دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا دي الإثارة من المدرسة الفلسفية التي نحن الآن الليلة بصددها، غير ما مر علينا الليلتين السابقتين وهو البحث مع مدرسة التعددية وهي مدرسة منطقية. هذه الإثارات من المدرسة الفلسفية تنصب ليس على قدرة النبي محمد صلى الله عليه وآله كما كانت في ماذا؟ في المدرسة المنطقية، لأن تلك المدرسة المنطقية تناقش الإدراك وتناقش وسيلة العلم وتحديد النتيجة، فمن ثم كانت الإثارات منصبة على النبي صلى الله عليه وآله كفرد بشر. إشكالاتهم على ماذا؟ لا، على نفس القانون وعلى نفس المنهج وعلى نفس الدين، لا على النبي صلى الله عليه وآله. ليست كلامها في ينصب على ماذا؟ نفس النبي كقدرات بشرية وفرد بشري، وإنما ينصب كلامها على المنهاج. وفي عندهم إثارات تفصيلية وأمثلة تطبيقية عديدة جدا، نقاش مع البحث القضائي الذي لدينا، نقاش مع البحث الأسري الذي لدينا، نقاش مع البحث المالي الذي لدينا، المصرف الذي لدينا، وما شابه كثير من قضايا لا حاجة لي أن بحث الديات، بحث القصاص، بحث عليها الحدود. الآن مثلا يقولون الحدود والديات يعني التدبير الرادع عن الجناية تدبير آخر، لا قص اليد قص أو الجلد والرجم وما شابه ذلك. الآن البشرية تطورت إلى وسائل رادعة أخرى عن الجناية، ليش تبقوها نفس الوسائل دي التي أكل الدرع عليها وشرب ولا توافق النظام النفسي والنظام السيكولوجي الاجتماعي ونظام طبيعة التعايش الاجتماعي الحديث، ودراسات الآن في بحث علم الجناية وما شابه ذلك. فإذا هذا باب الحدود، نعم مع تلك البيئة البدوية القبلية بيئة العرب السابقة صحيح يمكن تتلعن، أما مع هذه البيئة الآن طريقة الردع عن الجناية لابد لها من أسلوب ونظام آخر غير النظام القديم، هكذا يقولون. فلهم إثارات أمثلة عديدة أنا لست في صدد استقصائها، لكن أسس للإثارات الآن بشكل مجمل فهرسي ذكرتها. المدرسة الإمامية حاولت عبر عقود عديدة ورجالاتها في العلم يبحثون ويوزنون هذه الإثارات بشكل علمي هادئ في جو علمي خالي عن التعصب وخالي عن الحماس أو ما يسمى بالغيرة الدينية، ولا وإنما بحث أسسي كامل. أول ملحوظة تثار على مثل هذه التساؤلات هي أن هل الإنسان والبيئة المحتفة به هل ليس فيها جانب ثبات، كل جانب تغير؟ هذا السؤال لابد من طرحه كي يتلائم مع الدعوة الموجودة في هذه المدرسة الفلسفية، وهي مدرسة فصل الدين عن الحياة الاجتماعية بكل أبوابها وحقولها ونظمها. هل يا ترى أن الإنسان والبيئة المحتفة به ليس في جانب ثبات أصلا على مر التاريخ؟ كل جانب تغير، وإذا كان في جانب ثبات، ما هي نسبة الثابت في الإنسان والبيئة ونسبة المتغير؟ يعني البحث بحث كما يقال في الفلسفة القانونية والفلسفة التشريعية، وفي بحث النظم والبحث المدني والتمدني والحضاري وما شابه ذلك. حينئذ نلقى بالإنسان منذ آدم، ليس فقط من النبي الخاتم، منذ آدم نتصوره هذا الإنسان الذي يعيش في هذه البيئة إلى ما إلى متى؟ إلى يوم القيامة. حتى هذا الإنسان تركيبته وفسلجته البدنية والنفسية جانب ثباته فيه أم جانب تغير؟ من الواضح أن الإنسان يجيب بالبداعة والسرعة أنه جانب ثبات فيه جانب ثبات. معدة وجهاز هضمي، جهاز دموي، طبيعة العصب، رجلين وإذنين وشفتين، فلاقتحم العقبة، ألم نجعل له لسانا وشفتين ثم هديناه إلى النجدين، وما شابه ذلك. فهذا التراب تراب هو منذ خلقة آدم إلى ماذا؟ حاجة الإنسان، أصول حاجيات الإنسان اختلفت، الجانب الجنسي يحتاج إلى زواج لا زال الآن ما تغير، الجانب الغذائي يحتاج إلى ماء وشراب وأكل وزراعة وفلان من القديم وإلى يوم القيامة، هذا الجانب ما يتصور فيه التبدل. على أي حال، أدوات السمع عنده، أدوات القوى الروحية اللي فيه شهوة، غضب، إحساس، عاطفة، ما يمكننا أن نجمد العاطفة، الإنسان ليس حديدة صفيحة معدنية، الإنسان فيه جانب روح. من يريد أن يقرر الوجدان العقلاني لا يحسب أن الإنسان مصنع حديدي أو مؤسسات على حال هرمية فقط، الإنسان أيضا جانب عاطفي. هي جانب عاطفة يا أخوة، يا مثقفين، يا كتاب، يا خطباء، لا يمكنكم قتله في الإنسان، لا يمكن يتفجر. هذا جانب عاطفي، إذا أخمدت أنت هذا الجانب الثابت في الإنسان، أيضا أحد الجوانب الثابتة في الإنسان، خلافا لدعوة هذه المدرسة، مدرسة السكولار. هذا الجانب لا يمكن أن تهمشه، والآن دعاوى كثيرة فيه يعني ونزعات كثيرة فكرية في الغرب وفي الشرق لتهميش الجانب العاطفي من الإنسان. يا أخي ما يمكن تهمش الجانب العاطفي، الإنسان ليس فقط قوة فكرية، ليس فقط لاقطات علمية، إنسان أيضا روح، يحب، يبغض، يكره، يقبل، ينبسط، ينقبض، يحزن، يفرح. الحيوية في الإنسان هو هذا الجانب، الحيوية التي في الإنسان هو هذا الجانب. فحين نقزم الإنسان ونقول الوجدان العقلاني في الإنسان فقط الجانب ماذا؟ الفكري، أو الجانب مثلا طقوس من الطقوس المعينة لا نتعقلها لأنها ما فيها جانب فكري. عين الإنسان ليس هو كله جانب فكري، أنت بكاؤك ما القضية الفكرية فيه؟ طبعا هو ناشئ من قضية فكرية، لكن هو تعاطي وتجاوب مع جانب عاطفي في الإنسان. فماذا الذي نريد أن نعرفه؟ وجداننا العقلاني أو العقلائي أو ما شابه ذلك، عقلنة الوجدان أو ما شابه ذلك. خب أي وجدان؟ الوجدان الأحادي، جانب إدراكي فقط، أيضا عندنا جانب عاطفي في الإنسان، أحاسيس، مات منه ميت تقول له لا تبكي، بدعة، شرك، وفلان، إما ألفاظ قديمة أو ألفاظ حديثة، هذا مو وجدان، هذا مو ممارسة عقلانية. شنو ممارسة عقلانية؟ شنو والعقلنة؟ أنت حدثني وأنبئني ما معنى العقلنة؟ العقلنة أن تتنكر من حقائق الإنسان وجهازه الوجودي، هذه عقلنة أو هذه جفاف يسارع في احتراق المجتمع، الإجرام الذي الآن يئن منه الغرب لتهميشه الجانب الروحي. الجانب التربوي أهم ما فيه معالجة الجانب العاطفي، ليس فقط أن تنظر له نظريات وما شابه ذلك، هي ما يتفاعل بها مع الإنسان فقط. لا أقول أن نهمش الجانب الإدراكي، لسنا من دعاة إلى تهميش الجانب الإدراكي، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا ذا الجانب تهمشه ولا ذلك الجانب تهمشه، ولا تعرف بتعريف خاطئ عقلنة الممارسة الدينية، عقلنة المدركة. العقلنة هي فقط الجانب الجانب الإدراكي الفكري أو الجانب العاطفي، إذا تهمش ليست دراسة موزونة. أعود لما كنا فيه في الإجابة الأولى عن هذه المدرسة، وهي أن الإنسان إذا في جوانب ثبات كثيرة نشاهدها، روحه، أجهزة الروح، قوى الروح، قوى البدن، حاجيات الروح، حاجيات البدن، كلها جانب ماذا؟ خط الثبات في الإنسان نلاحظه. بل هذه جوانب الثبات الآن لابد أن نقيسها بنسبة مئوية مع الجانب المتغير في الإنسان. كيف هو؟ البيئة، الماء، الماء، التراب، التراب، الزرع، الزرع، طبيعة الحيوانات الموجودة حتى بعضها كثيرة، الحنطة والشعير وما شابه ذلك، والهواء والطقس والبرودة والصيف والفصول، دي تبدلت يعني في الطبيعة البشرية. نعم طبعا التصنيع الآن يحارب الطبيعة، أعدى أعداء الطبيعة التصنيع، وأعدى أعداء الطبيعة صار هو الإنسان بنفسه، بيد نفسه يحاول أن يهدم الطبيعة الخضراء والبيئة، نعم المصحة للإنسان وما شابه ذلك، ومصحة لروحه حتى بسبب تصنيع الإنسان. هذا جانب متغير وبائع على الطبيعة وعلى معيشة الإنسان، هذا بهالمقدار صحيح، لكنه الطبيعة هي هي. فإذا نلاحظ أن جانب الثبات في الإنسان وحاجياته ومتطلباته مع جانب الثبات في البيئة التي تحيط به نسبة كبيرة جدا. فالمعالجات التشريعية إذا كانت هي مرتبطة بجانب الثبات في الإنسان، كيف يمكن فرض تغير فيها؟ يعني الإنسان يحتاج في فترة من الفترات إلى عدم الزواج، يمكن؟ هل الإنسان يمكن في فترة من الفترات أن لا يطعم ولا يتغذى ولا يتبادل المعاوضات مع بني جنسه لأجل سد حاجياته من الغذاء واللباس والكسوة وما شابه ذلك ووسيلة النقل؟ ما يتصور عند الإنسان أنه يمكن تتبدل، لأن يعني طبيعة الإنسان هو إنسان، إلا أن تفرضه يصير يأجوج ومأجوج أو يصير شيء آخر، هذا بحث آخر، استنساخ يبدل طبيعة الإنسان بحث آخر. الكلام الآن ما دام الإنسان إنسان هناك خط ثابت فيه جهاز الوجود وبيئته وحاجياته. إذا كانت التشريعات، أصول التشريعات تعالج هذا جانب الثبات، كيف يمكن فرض التغير فيه؟ ما يمكن. نعم لا ننكر أن هناك في جانب متغير، لكن هذا الجانب المتغير لا نسحبه على كل جوانب الإنسان، في جانب ثبات وفي جوانب إذن تغير. هذه أول محور، والنسبة بين جانب الثبات وجانب المتغير نراها أقل، لا نقول قليلة، لكن الجانب الأكثر هو جانب الثبات في الإنسان. أنت شاهد الأناس الذين يعيشون حتى في عصر آدم والأناس الذين يعيشون في العصر الحاضر، على تحل حاجياتهم وبيئتهم وطبيعتهم وكيفية لوازمهم الضرورية هي هي، ما يمكن فيها فرض تغير. فإذا كانت أصول التشريع تعالج بحكمة سماوية منقطعة النظير تعالج هذا الجانب في الثبات الإنسان، كيف يمكن فيها الفرض النسخ والتغير؟ ومن ثم الأخوة إذا يتذكرون في الليلة الثانية أو الثالثة أثرنا مع الأخوان أن الدين واحد بين الأنبياء، وهو ماذا؟ الأصول الاعتقادية، الرؤية التكوينية لهذا الكون والنشآت الأخرى وطبيعة تكامل الإنسان في هذه النشأة وفي نشآت لاحقة. من معنى العقيدة هو هذا، أن العقيدة لا تتكفل برنامج متقزم في هذه النشأة بل لنشآت أخرى، العقيدة برنامج، هذا معنى. قلنا حين ذلك أن لا نسخ في العقائد عند الأنبياء، الدين هو واحد، الدين عبارة عن مجموعة في العقائد وأصول التشريع، وجوب الصلاة والزكاة والحج والعبادات والتعامل وتحريم بعض التعامل الرذيلي بين أفراد المجتمع وما شابه ذلك، سواء رذيلي مالي أو رذيلي أخلاقي أو رذيلي جنسي، كله هذا محرم في أصول التشريع عند الأنبياء. لذلك مجموعة أصول التشريع الأسس الأولية وأصول عقائد واحدة منذ آدم إلى ماذا؟ إلى النبي الخاتم، بل وإلى يوم القيامة. السر في ذلك ماذا؟ أن الدين عند الله الإسلام دين واحد، لأن جانب الثبات في الإنسان والبيئة هي شيء واحد. النسخ بين الشرائع إنما تم فيما تم في تفاصيل مترامية أخرى، لا في أصل المسار. ماذا؟ لا في أصل المسار الذي يسير فيه الأنبياء وتسير فيه البشرية. مهما تبدلت تلك الأنظمة الاجتماعية وكانوا يعيشون في الكهوف أو في البداوة أو في زمن آدم فين كانوا يعيشون، في البراري وفي الفلوات، ثم عصر الأرياف ثم عصر الغابة ثم عصر القرية ثم عصر المدن ثم عصر المدن الكبيرة ثم عصر البلاد والدولة، لكن الديانة هي واحدة، لن يكون هناك نسخ في الأديان. والسر في ذلك أن الرؤية التكوينية غير قابلة للتبدل، هي أوسع من متغيرات الأرض. وارتباط الإنسان ليس فقط بهذه الأرض، هو مرتبط بكل دي العوالم. إنسان هذه القفزة العظيمة للدين يحدثها في الإنسان، أنه يقول له ارفع الأفق لديك إلى أن أنت لست مرتبط فقط بهذه الأرض، أنت مرتبط كما الآن طمع الإنسان أنه يرتبط مع السماء، مع الكواكب الأخرى، مع 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 حس في نازع فطري يقوده إلى الارتباط بتلك. وفعلا هو له ارتباط، له ارتباط بنشاءات عديدة. هذا جانب مهم في الدين يثير في الإنسان، هذا هو كل جانب ثابت وليس فيه فرض تغير، لكنه لا محدود، هذا ثابت. سنبين أنه كيف أنه غزير وعميق. صح. فإذا الجواب الأول الذي قدمته المدرسة الإمامية بعمق، طبعا هذا الجواب عندما نقول جواب ليس معناته نشطب النظرية من رأس. طبيعة البحث الإمامي والشيعي أنه ما يفند أو بعبارة أخرى يتنكر إلى النقاط العلمية في الآراء وفي النظريات. طبيعة بحمد الله أئمة أهل البيت ربوا شيعتهم على ذلك، وهذا هو على الحال. لأن أعقل الناس من جمع عقول الناس كما مر بنا إلى عقله، وعلم الناس من جمع علوم الناس. الجانب العلمي صحيح، أما الجانب السرابي لا نقبله. هذا الجواب ليس معنى تنسف النظرية بالتمام، وإنما كما يقال تشذيب وتهذيب لها. سنبين أنه الجانب الإيجابي فيها لا نتنكره، كما أن الجانب الإيجابي في المدرسة السابقة اللي هي مدرسة منطقية مرت علينا في ليلتين باختصار فهرسي، فهرست لبعض مطالبها، أيضا لم نشطبها بالتمام، إنما نقول لابد من تهذيبها، ولا هي تتحرك من نزعات فطرية صحيحة، وهذه لذلك الإثارات نحن لا نخشاها، بالعكس نرحب بها، لكن بمعالجة على أسس علمية. طبيعة أصلا المدرسة الشيعية، مدرسة أهل البيت، هي ما تقفز على نزعات الفطرية عند الإنسان، ترحب بها. من ثم ترى صادق وآل محمد يلتقي مع ابن أبي العوجاء ويلتقي مع عمران الصابي ويلتقي مع كثيرين، بينما أصحاب المذاهب الأخرى انظروا تراجمهم، المزي لاحظوا في ترجمة مالك أو في ترجمة أحمد بن حنبل أو في ترجمة بقية رؤساء المذاهب، لو دخل عليه داخل وسأله سؤال غامض وإثارة يأمر بمن حوله اخرجوه زنديق كذا كذا كذا، بينما بالعكس مدرسة أهل البيت ليس في هذا الأسلوب، وتبعا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الإثارات في البشر في الواقع هي تفتش الإنسان على حقائق في الدين أكثر، ولكيفية انسجام الدين مع مسار البشرية بشكل أكثر فأكثر. ومن ثم الإثارات نحن أصلا لا نحتجم عنها ولا نذوب فيها ذوبان عنياني، هذا غير صحيح أيضا، بل لا بد من معالجتها بشكل متئد علمي موزون. هذا الذي نطالبه نحن، ولا نطالب إلغاء أصوات الآخرين وآراء الآخرين وما شابه ذلك، وإنما يطلب منهم فيما يطلب منهم معالجة الأمور على أسس علمية موزونة وعدم الانسياق السريع، لا نفيا ولا إثباتا مع النظريات، بل دراستها بشكل موزون. هذا هو المطلوب عليه تعالى، ودراسة الطرف الآخر بشكل منصف موزون. هذا هو الذي تدعو إليه على تعالى مدرسة القرآن ومدرسة سيد الرسل ومدرسة أهل بيته، خلافا لنماذج المدارس الأخرى من المذاهب الأخرى نشاهدها أو الديانات حتى الأخرى. فنعود نقول إذن هذا الجواب الأول الذي ذكرناه يدلل نفس، انظر أن الدين عند الله الإسلام، ليس عند دين الإسلام كما بيناه من الآيات، يعني ليس هو دين النبي فقط صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء كلهم الإسلام. يعقوب يدعو بنيه إلى أن يكونوا مسلمين ويتوفون على الإسلام، يوسف يدعو الله توفني مسلما، إبراهيم، نوح، آدم، عيسى، كلهم كلماتهم في القرآن الكريم يعتنقون دين الإسلام. فالدين هو واحد الذي هو جانب الثبات في الأصول التشريعية. نعم الشرائع هي جانب التبدل والتغير. حينئذ هذا جواب، جواب آخر لا أقل أذكره ملخصا. هاي الأجوبة لا تظنون أنها أجوبة، هي في الواقع فقرات دراسة تنضم مع بعضها البعض تكون كمجهر لدراسة الحقيقة. دائما في الأجوبة العلمية أو الأسئلة العلمية أو الإثارات العلمية لا تظنوها أنها مثل ما نقول خطوط متباعدة متبعثرة، هي حلقات تنضم لبعضها البعض على أساس الإنسان يدرس النظرية بشكل موزون ومتسق. الجواب الثاني ظريف قدمته المدرسة الإمامية أيضا، انظروا إليه. الآن البشرية في العلوم الجمة، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الـ 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 بعد هذه العلوم بعد اللي هي جدا بديهية، الهندسية والرياضية، الميكانيكا وغيرها، هذا هؤلاء بحاث العلم، رواد العلم، عن ماذا يبحثون؟ عن ماذا يطلبون؟ عن ماذا ينقبون؟ هل ينقبون عن أشياء متغيرة بين الحين والآخر، أو عن قواعد ومعادلات لها شمولية وهيمنة على المصادق المختلفة والظروف المختلفة؟ مثلا تلفزيوي يريد أن يعين السرعة تناسبها مع القوة مع المسافة مع الزمن، هل يريد بالله عليكم أن يتوصل إلى معادلة قابلة للتبدل، أو يريد أن يصل إلى معادلة خالدة؟ حاجات رواد العلم في البحث العلمي أن يصلوا إلى قواعد أبدية أو إلى قواعد متبدلة. إن كانوا يطلبون قواعد متبدلة يظهر تبدلها أو خطأها، أو حتى إذا مو خطأها صوابها النسبي وتتبدل فيما بعد، هذا لا تجد أحد عنده شغف ومن البروفيسورية والنوابغ العالم في العلوم المختلفة وراء ذلك. لا ريب أنهم ليسوا وراء ذلك. إذا وراء ماذا؟ وراء جانب الثبات في المتغير المختلف. يعني المتغير دائما حامل هو في بطن ذاته ماذا؟ جانب ثباتي، معادلة ثابتة خالدة. والباحث العلمي في أي علم وراء ذلك الثبات، وراء تلك الوحدة التي تجمع العناصر والأمثلة المختلفة، ولا يكون جاهل هو هذا الباحث العلمي. إذا كان حال كذلك فإذن لابد في كل المتغيرات منذ يوم ولد آدم، خلق آدم إلى يوم القيامة، كما بينا الليلة الماضية، انظروا مهما ترامت هذه الفترة من عمر البشرية، أفرضها كم مليار رياضي زمني أليس؟ ففيها أفرض كم مليار عامل عنصر متغير، كم مليار أو تريليون أو بريليون أو ما شابه مما التسميات الرياضية الحديثة، لها عدد رياضي معين للمتغير، عناصر المتغير هذه أليس فيها جوانب كلية شاملة ثابتة؟ البحاث العلميين رواد العلم في أي علم يبحثون عن تلك الجوانب الكلية، المعادلات الثابتة في هذا المتغير. هذا المقطع الزمني من الخليقة؟ لا، لا ريب أن هناك موجود. ومن ثم البحث العلمي جازال يتواصل ويستمر لأجل الوصول لتلك المعادلات الثابتة. إذن في كل متغير وبين كل المتغيرات هناك معادلة تناسبية ثابتة، وهذا يدل إذن لابد من وجود جوانب الثبات في كل المجالات التي يعيشها الإنسان. بجانب في هناك جانب متغير لا يمكننا أن نتنكر منه وننفيه، لا موجود، كيف نمكن نتنكر من عنده؟ لكن نقول أنت أيها الباحث الفلسفي، أيها الباحث القانوني، أيها الباحث السياسي، أيها الباحث في النظام المالي، أيها الباحث في النظام الاقتصادي، أيها الباحث في النظام الزراعي، أيها الباحث في النظام النفسي، أنت لا يمكنك أن تتنكر عن المعادلات الثابتة في البشر منذ آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى عصر النبي إلى يوم القيامة إلى ظهور المدي. جانب ثبات موجود في الإنسان ومعادلات ثابتة في كل العلوم، ورواد العلم يحاولون أن يتوصلوا إليها، وهي مهيمنة على كل المتغيرات. نحن نقول تلك هي الشريعة، هي أصول الشريعة التي كشف عنها رب العزة ورب الخلق. فإذا دليلكم هذا يقود إلى ضرورة اللجئ كما ذكرت لكم. شوف هذه نزعات فطرية طيفة نحن نحبها ما نرفضها، لكن هي تصب في الواقع إلى ضرورة الشريعة ووصاية السماء وإشراف السماء. وسنذكر في الليل القادمة تتمة الإثارات كيف هي تلجئ بهذا المنطق الغربي اللطيف، يعني من جهة أنه نزعة إنسانية، إلى ضرورة وجود الإمام بعد الرسول، وسبب متصل مع السماء بين الأرض والسماء بشكل مفصل إن شاء الله. من ليلة غد بعد ننتقل من محطة النبوة والرسالة والديانة إلى محطة الإمام إن شاء الله، وكيف أن هذه الإثارات تصب في ضرورة وجود الإمام. ونحن نرحب بمثل هذه الإثارات لأنها لا تجد لنفسها جوابا وعلاجا إلا في مدرسة وعقيدة أئمة أهل البيت، وهذه حينئذ من الإعجاز العلمي لمثل هؤلاء الثلة المطهرة في هذه الأمة صلوات الله عليه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين والليلة ليلة أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.